هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع عشر من تفسير سورة آل عمران.
وهل يقول عاقل أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولدا لم يأتي ولو تزوجت؟ هل يقول هذا عاقل؟ لا، ما يقول. يقول إن الله قدر لك الولد بالنكاح، تزوج يأتيك الولد، وهكذا الدعاء. إذن فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب لحصول المطلوب وزوال المكروه، وهذا أمر معلوم. ويكون الله تعالى قد قدر هذا الشيء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال مكروهك، قد قدره مقرونا بإيش؟ بهذا السبب في الدعاء، فيكون الدعاء مقدرا والمدعو به مقدرا من عند الله عز وجل. لكن أنت لا تدري، أنت لا تدري، أنت عليك فعل السبب، عليك فعل السبب الذي تعلمه وهو الدعاء، وما وراء ذلك فليس إليك. وهكذا جميع المقدورات كلها يرد عليها هذا الإيراد، ولكن يجاب بهذا الجواب بأن الله قدر هذه الأشياء مقرونة بأسبابها، مقرونة بأسبابها. ثم إننا نقول إن الدعاء نفسه عبادة، نفس الدعاء عبادة. إذا رفعت يديك إلى ربك يا رب، هذا ذل وخضوع لله عز وجل، وهو من أجل العبادات. فالدعاء نفسه عبادة سواء أجبت أم لم تجب، فلماذا لا تكثر من الدعاء؟ كذا أنداد؟ وش قلت؟
الدعاء عبادة في ذاته.
نعم،
الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى يعني ولو لم
ويكثر من الدعاء. طيب، قال إن ربي سميع، إنك سميع الدعاء. ثم قال عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. من فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الملائكة، وقد سبق عن قريب شيء من الكلام عليهم، وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، خلقهم الله عز وجل لما أعدهم له، فقاموا به على حسب ما أراد خالقهم عز وجل. كان يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط ما يسمع من صرير الرحل على البعير المحمل حملا ثقيلا، لكن أظنكم أنتم ما عرفتم هذا أكثركم. نعم، معروف، الحمد لله. طيب، ما من موضع أربع أصابع، ما تعرفه يا أحمد؟ أخرج إلى الصحراء عند البادية إن شاء الله لك يومين ثلاثة، ما في بقى. طيب، لعل الله يصل إن شاء الله ما يوم من الأيام تعرفه. الصرير، وما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ففي هذه الآية نادته الملائكة إثبات الملائكة. ما حكم إنكار الملائكة؟ حكمه الكفر، لأنه تكذيب للقرآن. طيب، لو قال قائل أنا لا أنكرهم وأقول في ملائكة، لكن الملائكة هي قوى الخير والشياطين قوى الشر، فأجعلهم معاني لا ذوات، نقول وهذا أيضا إنكار لهم، لأن الله قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. كيف تكون قوة أولي أجنحة؟ مثنى وثلاثة ورباع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة تتكلم بصوت مسموع لقوله فنادت الملائكة. ومن فوائدها جواز تكليم المصلي لقوله نادته وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، لكن المكلم وهو يصلي نعم لا يخاطب الآخر، لكن يفهم ما يقول ويجيبه بالإشارة، يجيبه بالإشارة. لكن هل هذا على إطلاقه بالنسبة لجواز الصلاة على الكلام مع المصلي؟ أو الجواب هذا الأفضل تركه إلا لحاجة، الأفضل تركه إلا لحاجة، وذلك لأنك إذا كلمته وهو يصلي فإنك تشوش عليه وربما ينسى ويخاطب، كما يقع هذا كثيرا. من فوائد الآية الكريمة تبشير الإنسان، مشروعية تبشير الإنسان بما يسر، لقوله تعالى إن الله يبشرك بيحيى، وهذا أمر مشروع في نوعه وجنسه، في نوعه وجنسه. ففي النوع سبق أن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنها بشرت إبراهيم بإسماعيل وبإسحاق. إسماعيل قال الله به فبشرناه بغلام حليم، وإسحاق فبشرناه بغلام عليم. طيب، وهل من البشارة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، أو هذا من باب التحدث بنعمة الله؟ ها؟ هذا هو الأصل، الثاني أنه من باب التحدث بنعمة الله هو الأصل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن ها؟ نعم نعم البشارة بالجنس، أن الإنسان يبشر بأي خير كان، بأي شيء كان، جاءت به السنة من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، فإن هذا يدل على إدخال السرور على المسلم، وهو كذلك سواء كان ببشارة أو بغيرها. نعم. قال إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله إلى آخر. استفاد من هذا أيضا جواز تقديم التسمية على اليوم السابع، وهو كذلك أنه يجوز أن يسمي الإنسان مولوده من ذكر أو أنثى قبل اليوم السابع، وهذا إذا كان الاسم مهيئا، أما إذا كان غير مهيئ فإنه ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من صدق المرسلين، لقوله مصدقا بكلمة من الله، فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على يحيى، ولا شك أن من صدق من قامت البينات على صدقه فإنه محمود، حتى في الأمور الدنيوية إذا صدقت من قامت البينة على صدقه فهذا لا شك أنه خير، وأما إذا صدقت من لم تقم البينة على صدقه فهذا استعجال، وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذبه فهذا خبال، خبال أن تصدق من قامت البينة على كذبه. فالأحوال ثلاث: من قامت البينة على كذبه فتصديقه خبال وسفه في العقل وضلال في الدين، ومن قامت البينة على صدقه فتصديقه كمال يحمد الإنسان عليه، ومن لم تقم البينة على صدقه ولا كذبه فتصديقه استعجال. ليش؟ لأن مثل هذا الخبر ينبغي أن يتأنى الإنسان فيه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لم يقل عز وجل ردوا ولا اقبلوا، نتبين حتى ننظر، لأنه قد يكون صادقا. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن يحيى عليه الصلاة والسلام سيكون سيدا، وذلك لأنه أحد الأنبياء، والأنبياء هم سادة الخلق وأفضل الخلق. ومن فوائدها أيضا أن يحيى عليه الصلاة والسلام مع توافر صفات الكمال في حقه بالسيادة، فإنه بالإضافة إلى ذلك كان ممنوعا من سوء الأخلاق بقوله وحصورا، فإن أصح وأعم ما قيل فيها أنه ممنوع عن عن مساوئ الأخلاق. ومن فوائدها أيضا أن يحيى من الأنبياء لقوله نبيا، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، مش بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. وما قصهم الله علينا يقصهم بلفظ النبوة في الأكثر، فيكون كل من ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو رسول. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء من الصالحين، بل هم في أعلى مراتب الصلاح، فإن مراتب الصلاح أربع: النبوة والصديقية والشهادة والصلاح. هذا إذا ذكرت جميعا صارت مراتب، وإن لم تذكر جميعا صار الصلاح عاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم ذلك عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قال ربي أنى يكون لي غلام إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه، لأن زكريا عليه الصلاة والسلام ما شك في خبر الله، لكن أراد أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين، لأن خبر الله لا شك أنه برهان، لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين. فهنا سأل: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، يعني تعجبا من قدرة الله عز وجل. فأن يكون له غلام وقد بلغه الكبر، لأن الغالب أن الإنسان إذا بلغ الكبر يقل إنجابه، وربما عدم بالكلية. والعقر إلى النساء أقرب منه إلى الرجال، ولهذا تكون المرأة عاقراً قبل أن يكون الرجل عاقراً. ومن فوائد الآية الكريمة نقول أن الإنسان يملك ولده اللام تأمل، أو نقول اللام لا تتعين للملك، أي ما تتعين، اللام لا تتعين للملك، قد تكون للاختصاص، لأن الإنسان لا يملك ولده كما يملك عبده. لو أراد أن يبيع ولده ما صح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فالمراد بذلك المنافع، أو أن المراد بذلك المبالغة، لأن هذا الرجل لما جاء يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباه اجتاح ماله، يعني أخذه، قال له أنت ومالك لأبيك، فيكون هذا إما من باب المبالغة، أو أن منافعك لأبيك كما أن مالك لأبيك. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف الإنسان بما يكره إذا كان المراد مجرد البيان، لا القدح والعيب، من قوله وامرأتي عاقر، لأنك لو وصفت المرأة بأنها عاقر لكرهت ولا سرت؟ كرهت، معلوم. لو تقول لها أنت لك 40 سنة ربت، نعم، كيف تقول أنت عاقل؟ لكن إذا كان المراد بيان الأمر على وجهه دون العيب والقدح فإن هذا لا بأس به. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، لكن هذا من باب المشورة، ولكن لا لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيب الرجل، بل قصد أن يبين حاله ليكون الإنسان معه على بصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات فعل الله لقوله كذلك الله يفعل ما يشاء. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات أفعال الله الاختيارية المتعلقة به والمتعدية إلى غيره. أفعال الله الاختيارية يعني التي تقع باختياره، ولا شيء يقع من أفعال الله إلا باختياره، لكن منها شيء متعلق به مثل الاستواء والنزول والضحك والفرح، وأشياء متعلقة بغيره مثل الخلق، فإن الخلق يتعدى إلى الغير. فأهل السنة والجماعة يثبتون النوعين، يثبتون النوعين، الفعل الخاص به عز وجل الذي لا يتعداه إلى غيره، والفعل الذي يتعداه إلى غيره. ويقولون بلا شك أن الرب الذي يفعل ما يشاء أكمل من الرب الذي لا يستطيع الفعل. غالب الأشاعرة، إن لم أقل كل الأشاعرة، والمعتزلة ومن ضاهاهم، يقولون إن الله ليس له أفعال اختيارية، لا يستوي ولا ينزل ولا يجيء ولا يضحك ولا يفرح ولا يحب ولا يكره، إلى آخر ما يقولون في نفي الأفعال الاختيارية. علتهم أوها من أي علة كانت. العلة قالوا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل أزلي، أزلي أبدي. فيقال لهم أولا من قال لكم هذا؟ إن الحوادث لا تكون إلا بحادث، من قال هذا؟ عندكم بذلك وحي؟ أو مجرد قياس عقلي فاسد ذكرتموه؟ الحقيقة أن هذا قياس عقلي فاسد، فإن الحوادث لا يلزم أن لا تقوم إلا بحادث، لأنه من المعلوم أن المحدث سابق على الحدث، وإذا كان المحدث سابقا على حدث لم يلزم أن يكون المحدث حادثا. أنت الآن تأكل الغداء اليوم، والغد اليوم بالنسبة لك حادث متى؟ وقت حدوثه، وأنت موجود من قبل، وأنت موجود من قبل. فالرب عز وجل يفعل الأفعال هذه في وقت فعلها وهو لم يزل إيش؟ لم يزل موجودا. لكن على زعمكم أنتم وعلى مذهبكم الباطل يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى لا يفعل أي فعل، معطل عن الأفعال. وهذا عيب ولا كمال؟ ها؟ عيب، لأن من يفعل أكمل ممن لا يفعل باتفاق الناس. وليس يعتري الله عز وجل من إثبات الفعل في حقه أي نقص من وجوه بأي وجه من الوجوه. والآيات كثيرة في إثبات الفعل الله، كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء. والنصوص في هذا كثيرة ولله الحمد، وأهل السنة والجماعة يؤمنون به. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الجمع على الواحد، أو ما يصلح قول قال كذلك الله يفعل ما يشاء. من القائل؟ الله. إن كان هو الله فهذه الفائدة لاغية، وإن كانت الملائكة فهذه الآية تدل على أن القائل واحد، وأن قوله إذ قالت الملائكة فنادته الملائكة يعني واحدا منهم، وقد سبق في التفسير الخلاف في ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل، لقول يا محمد ما يبني وين ما يشاء صح. ولكن كل شيء قيده الله بالمشيئة فهو يا أحمد كل شيء قيد الله بالمشيئة فهو سبحان الله نعم خالد مقرون بالحكمة. ما دليلك على هذا؟ نعم، فقال إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فدل على أنه لا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة. نعم، وهو كذلك. إذا قال قائل يشكل على هذا أن الله قد شاء الخير والشر، فما الحكمة من الشر؟ تأملوها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن كان غانم يشير بيده. لا انتهت الآية. نعم. أي. نعم. أي نعم. فيها يقول فيها فائدة سرعة إجابة الله تعالى الدعاء. نعم، لقوله فنادته، فإن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وعند محمد الواصل فائدة. أول ما هي؟
قوله تعالى مصدقا بكلمة جواز إطلاق الكلمة الواحدة على الكلام الكثير، لأن يحيى عليه الصلاة والسلام ليس مصدقا بكلمة واحدة، إنه مصدق بجميع كلام
الله. ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى؟
نعم،
ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى؟ نعم، ما هي قصة عيسى؟ ما هي الكلمة اللي في قصة عيسى؟ جمال صحيح عرفت؟ يقول إن الكلمة هي قوله تعالى في عيسى كن، لكن إطلاق الكلمة على الكلام هو الأصل في اللغة العربية، هو الأصل في اللغة العربية أن الكلمة يراد بها الكلام. عرفتم يا جماعة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة. كم قال من كلمة؟ هو 4 كلمات 4 جمل أيضا هو قائله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة يبيد لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ألا كل شيء ما خلى باطل كلمة ولا كلمات؟ كلمات. فقوله ابن مالك رحمه الله وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني باصطلاح النحويين لا بمقتضى اللغة العربية. اللغة العربية لا تطلق الكلمة إلا على الكلام المفيد، لكن النحويون رحمهم الله أطلقوا الكلمة على القول المفرد. القول المفرد. نعم شاكر.
جزاكم الله خير. في بعضهم يقول إن من يأكل الربا أنه لا يدعو الله لأنه لا فائدة من دعاء، لأنه لو دعا لن يجاب له لوجود المانع.
أي والله مشكل كان في بيئة. أقول هذا مشكل برضه. يعني مشكل حقيقة هذا مشكل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد ولم يقل إنه مؤكد، قال أنى يستجاب لذلك، يعني استبعد الإجابة، ليس معناه قطعا لا يجاب، ولكن الذي يأكل الربا يقول هل تحب أن الله يقول لك؟ ها؟ يقول نعم، لكن من أبداعي والله ما يجيبني. نقول اترك الربا، اترك الربا، مثل ما قال الفقهاء رحمهم الله في الرجل العاصي في سفره إذا اضطر إلى الميتة إما أن يأكل منها أو يموت ولا يأكل منها، ولكن الله ما أحل الميتة للمضطر. ها؟ هم يقول لا يمكن ولا تحل له، وش يسوي؟ يموت؟ قال يموت، لكن هنا شيء قبل الموت يقدر وهو أن يتوب. نقول توب وكل، توب وكل. نعم، إذا كنت قاطع تذكرة تروح لبلد تفجر فيه ألغى التذكرة وكل. يصلي ركعتين الرباعية ولا ما يصلي؟ ما يصلي ركعتين الرباعية، في خلاف. على كل حال القائلين بأنه لا يجوز. قال وش سوي يا جماعة مسافر؟ نقول توب وصلي ركعتين. كاد يهلك من العطش في رمضان وهو مسافر، وقال هل أفطر؟ ماذا نقول له؟ لا تفطر. قال جماعة أنا مت منظم، نقول مت، وش الطريق؟ نقول توب، توب واشرب. اي نعم
بعد
الشيخ قال له توب بعدين ادعو. اي نعم، يقول توب وادعو الله.
قل بعض الناس حسن الله اليكم اذا دخل المسجد والناس يتسننون في المسجد يسلم عليهم، علما كثير من الناس يتخطى عليها اسمها رد الاشاره، وبعض الناس اذا دخل على مكان خالي كغرفه وما شابه ذلك ما في احد سلم وقال اسلم على الملائكه.
كلاهما لا اصل، لكن السلام على المصلي لا باس به احيانا، لأن الصحابة كانوا يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى.
لكن الناس ما يعرفون، ما يعرفون يعني.
على كل حال أحيانا لا أجعل دائما.
وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا فوائد من ها؟ اي نعم. هذا إثبات المشيئة لله في قوله كذلك الله يفعل ما يشاء. وبينا أن المشيئة المطلقة مقيدة بالحكمة لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة. وذكرنا أنه يستفاد من العموم ما يشاء الشمول للخير والشر، ولكن الشر لا يضاف إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. ولهذا جاء في الثناء على الله بيده الخير ولم يقل والشر، لأن الشر لا ينسب إليه، وإنما الشر في المفعولات البائنة منه، أما فعله نفسه يعني نفس الفعل فليس فيه شر، لأن الله لا يفعل شيئا فيه شر إلا لخير فمثل الشر يشاءه الله عز وجل، ومشيئته له ليست شرا بل هي خير لوجوه متعددة. الأول أنه لا يمكن أن يتبين الخير إلا إذا وجد الشر، إذ لا تتبين الأشياء إلا بضدها، ولو كانت كل مفعولات الله خيرا ما عرف الشر ولا وجد الشر أصلا، فلا يتبين الخير وخيريته إلا بوجود ما يقابله وهو الشر. هذه من الحكمة. ومن الحكم أيضا أن ابتلاء الناس وامتحانهم، فإن الطريق لو كان كله خيرا ما حصل في ذلك ابتلاء وامتحان، إنما يكون الابتلاء والامتحان إذا وجد طريقان أحدهما خير وقيل للناس أسلكوه والثاني شر وقيل للناس لا تسلكوه، تبين بذلك الصادق من الكاذب، ولا يمكن امتحان إلا بذلك. ومنها من الحكم في إيجاد الشر أنه لا يستقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فضلت به هذه الأمة إلا بوجود الشر، حتى يؤمر بالخير الذي يقابله وينهى عن الشر الذي هو مفسده. لو كانت كل الأمور خيرا ومعروفا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن الإنسان لا سبيل له إلا هذا المعروف الخير، فلا يمكن أن يؤمر بشيء لا سبيل له إليه، لا سبيل له إلا هو. ومن الحكم أيضا إقامة الجهاد في سبيل الله، فإنه لولا الخير والشر ما قام الجهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد صراع بين أولياء الله القائمين بالخير وأعداء الله القائمين بالشر، ولولا هذا ما حصل الجهاد في سبيل الله. ومن الحكم في ذلك بيان قدرة الله عز وجل بخلق الأشياء المتضادة، فإن خلق الأشياء المتضادة لا شك أن فيه دليلاً على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه المتضادات خلقها وإيجادها لكانت القدرة لا يتبين كمالها، أو لم يتبين كمال القدرة، لأن خلق الشيء مع ضده أبلغ في القدرة من خلق الشيء الذي لا ضد له. ومن حكم الشر إيجاد الشر أنه حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه، حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه. وكثيرا ما يحمل الناس على اللجوء إلى الله والأوراد والاحترازات وجود الشر، ولولا وجود الشر ما لجأ الناس إلى الله لأنهم في خير. ومنها أي من حكم إيجاد الشر أن الإنسان يعرف به قدر نعمة الله عليه، حيث يجد أناسا كثيرين من أهل الشر والفساد، وقد من الله عليه هو بالخير والصلاح والإصلاح، فيعرف بذلك قدر نعمة الله عليه فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي من بها عليه بمحبة الخير والسعي فيه، ثم يحمد الله مرة ثانية أن نجاه من الشر والفساد وأهله. والنجاة من الشر والفساد وأهله لا شك أنها نعمة عظيمة، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ومن الحكمة في خلق الشر إظهار ضعف الإنسان وعجزه أمام قوى الشر، فإن الإنسان تؤرقه عن منامه وتقض مضجعه بعوضة، بعوضة من أوهن المخلوقات تمنعه من النوم، وإذا كان شاباً ثقيل النوم منعته من لذة النوم، يمكن ينام لكن يتحقرص، تقرص مرة مع اليد مرة مع الرجل مرة مع الوجه، فتحرمه من لذيذ النوم، وهي ما هي؟ شيء ضعيف، بعوضة، بعوضة. فيعرف الإنسان بذلك قدر نفسه وأنه ضعيف أمام قوى الشر حتى لا يتكبر ويتعاظم. ولهذا ذكر أن ملكا من الملوك الجبابرة كان يتحدث مع قومه ويسخر ويقول ما الحكمة من خلق الذباب؟ الذباب يحمل الجراثيم ويحمل الأمراض وما أشبه ذلك، وما الحكمة منه؟ فقال أحد الحاضرين الحكمة منه أن يذل أو أن يرغم أنوف الجبابرة مثلك. نعم، لأن هذا الذباب المهين يقع على أنف هذا الرجل الجبار الذي لا يدخل البشر إليه إلا باستئذان، وله حاجب من وراء حاجب، وهذا الذباب المهين يأتي ويقع على أنفه وربما يصيبه بعذرة أيضا. نعم، إذا جاءه وهو نائم وكان ثقيل النوم يمكن الذباب يكيف عليه. على كل حال، هذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الشر. وهناك حكم ربما تظهر للمتأمل أو ربما يظهر للمتأمل منها شيء كثير، وبهذا نعرف كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته. ومن عرف الله ازداد في عبادته، كما قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أطوع. نعم، قال كذلك الله فعل ما شاء. ثم قال عز وجل قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. آيتك ألا نعم، من فوائد هذه الآية جواز البحث عما يزيد به الإيمان وإن كان الإيمان موجودا، بل قد نقول وجوب البحث عما يزيد به الإيمان، لأن الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بخوارق العادات. فإن كون زكريا عليه الصلاة والسلام لا يكلم الناس إلا رمزا، لكن في باب التسبيح ينطلق لسانه، هذا من آيات الله. ولهذا قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية قد تكون على عكس ما طلبت له، فهي قد طلبت لتحقق الوجود فيما بشر به، والآية كانت على العكس، كانت إعدام موجود وهو إيش؟ الكلام، كان قادرا على الكلام فمنع من الكلام. كان في الأول كبير السن وامرأته عاقر فوجد له الولد. فالآية وما كانت آية الله بينهما إيش؟ تضاد، هذا وجود وهذا عدم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشارة تقوم مقام العبارة. من أين تؤخذ يا الأخ اللي وراء؟ أنت يعني. إيه أنت، وش اسمك؟ يلا عبد الرحمن، كيف من أين تؤخذ؟ وش ما هي الفائدة اللي قلنا؟ ها؟ لا، انتبه يا أخي، الإنسان مو إلى جلس في الحلقة يمكن تلفت. نعم، أن الإشارة تقوم مقام العبارة، لقولها لا تكلم الناس إلا رمزا. وهذه الفائدة مبنية على إيش؟ لا إيه، لكن مبنية على أي شيء بالنسبة لتفسير الآية؟ لا،
ثلاثة أيام إلا رمز.
نعم أحمد،
على أساس أن الاستثناء متصل.
نعم، مبنية على أن الاستثناء متصل، فتكون الإشارة من الكلام. وفائدة أخرى أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبير. من أين تؤخذ؟ أي نعم، من أين تؤخذ قبل؟ وبعدين نشوف وجه وجه المأخذ. نعم، فلا يكون كلام، لكنه يقوم مقامه عند العجز عنه. طيب، وكلا الأمرين حق، فالإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام ولا سيما عند العجز. وذكرنا في التفسير أمثلة لمفارقة الإشارة للكلام وأمثلة لموافقة الإشارة للكلام، أتستحضرونها الآن؟ مثال يا بندر لمفارقة الإشارة للكلام. نعم، يعني أنها ليست كلاما. نعم، كما لو أشار في الصلاة، فإن الإشارة لا تبطل الصلاة والكلام يبطلها. طيب، مثال مقبل، أي مثال لقيام الإشارة مقام الكلام.
قول مريم، قول مريم فأشارت إليه، قالت من كانت أشارت إليه.
لما عرضوا بقذفها أشارت إليه. وغير نعم للملك،
حديث المرأة الذي قتلها اليهودي.
نعم، ما أشارت اليهودي أشارت حين ذكر اسمه حين ذكر اسمه نعم. بعضهم بعضهم قالوا نعم وحين أشار الرسول عليه نعم. طيب إذن نقول الآية على الوجهين تدل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة مطلقا أو عند الحاجة إليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله من قوله لما منع من الكلام مع الناس وصار لا يكلمهم إلا رمزا. ومعلوم أن الإنسان الذي لا يكلم الناس إلا رمزا سوف لا يكون حريصا على مكالمتهم لئلا يتعب وتر. أمره الله قال سبح واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ومن فوائدها فضيلة التسبيح والذكر في هذين الوقتين العشي آخر النهار والإبكار أول النهار. ومنه قوله تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر ينبغي أن يكون مقرونا بالتسبيح إلا ما ورد النص بإفراده أحدهما عن الآخر لأنه قال أذكر ربك وسبح. ولكن الذكر قال كثيرا والتسبيح قال بالعشي والإبكار. فهل نقول إن الذكر لا يتقيد بالعشي والإبكار أو نقول إنه متقيد لكن يكثر منه؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الآيات الأخرى تدل على أن الإنسان مأمور بأن يذكر الله كثيرا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في وصف أهل الصلاح والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعلى هذا فالذكر يكون أكثر من التسبيح، لكن القرن بينهما أيضا فيه فائدة وهو أنه يجمع بين الثناء على الله وتنزيه من النقائص. ثم قال تعالى وإذ قالت الملائكة مبتدأ درس اليوم ها؟ لا هذا مبتدأ اليوم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الواو حرف عطف، وإذ نقول فيها ما سبق مثل ما قلنا فيما سبق في قوله إذ قال إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت امرأة عمران، نقول فيها مثل ما قلنا في إذ قالت امرأة عمران، يعني أنها منصوبة في فعل محذوف تقديره اذكر. وتضمين الجملة لهذا يدل على العناية بها وأنه ينبغي إشهارها وإظهارها حتى تتبين وتتضح للناس. وإنما ذكر الله قصة زكريا ومريم هنا وعيسى فيما بعد في أول هذه السورة لأنها نزلت في وفد نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من النصارى، فأراد الله أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم قصة المسيح ومن حوله كاملة حتى يتبين له الأمر تماما. فإذا احتاج إلى محاجة النصارى وإذا عنده علم قريب منها من محاجة مما عندهم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، الملائكة المراد بهم الجنس، إذ ليس المراد كل الملائكة بل واحد منهم وهو في الغالب جبريل. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. ونداؤها باسمها العلم نوع من التكريم، إذ لم يقل يا هذه باسم الإشارة، بل أتى باسمها العلم تكريما لها. إن الله اصطفاك أي اختارك، وذلك لأن اصطفى أصلها اصطفى التاء، لكن لعلة تصريفية قلبت التاء ضاء، وهي مأخوذة من الصفوة، يعني أن جعلك من صفوة الخلق. واصطفاؤه إياها سبحانه وتعالى من عدة وجوه. الوجه الأول أنه تقبلها بقبول حسن حين قالت أمها إني نذرت لك ما في بطني محررا، مع أن المعروف عندهم أنه لا يخدم المساجد إلا الرجال، لكن هي قبلت. ومنها من اصطفائه لها أنه أنبتها نباتا حسنا، وقد سبق الكلام على معنى الكلمتين وأنهما تتضمنان التربيتين الروحية والجسدية. ومن اصطفائه لها أيضا أن الله تعالى اختار أن تكون عند نبي من الأنبياء حتى تتربى ببيت إيش؟ ببيت نبوة. وقول طهرك، طهرك من أي شيء؟ هل هو من الأرجاس الحسية أو من الأرجاس المعنوية؟ الظاهر الثاني، وأنها بالنسبة للأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض كغيرها من النساء، لكنه طهرها من الأرجاس المعنوية، فبرأها الله تعالى مما رماها به اليهود، وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق حتى كانت دائما في عبادة الله سبحانه وتعالى كما سيتبين إن شاء الله. ثم قال واصطفاك على نساء العالمين، الواو حرف عطف، واصطفاك على نساء العالمين أي ميزك من بينهن. فالاصطفاء الأول اصطفاء عام، وهذا اصطفاء خاص بالنساء، اصطفاها الله تعالى من بين سائر النساء حيث جعلها من النساء الكمل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مريم عليه الصلاة والسلام خير نساء البشر، هي وخديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهي من النساء الكم رضي الله عنها. ولهذا قال اصطفاك على نساء العالمين. وهل المراد نساء العالمين في زمنها، لأن النساء التي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنهن في أمة هي خير الأمم، أو المراد العموم؟ فيه قول للعلماء، منهم من قال إنه خاص بنساء زمانه، كما ذكر الله عن بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين، ومع ذلك فهذه الأمة أفضل منه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومن المعلوم أنهم ليسوا أفضل من هذه الأمة، لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس. ثم قال نعم يأتي إن شاء الله كلام عليه. نعم
قول الرسول فضل عائشة على النساء ما يعني مريم
وغيرها. والله بعض العلماء أخذ من هذا أنها أفضل من الثلاث التي معها، لأنه قال فضل عائشة على النساء بعد أن ذكر فضل هؤلاء الثلاث، وبعضهم قال إن المراد على النساء سواهن، على النساء سواهن.
شيخ
والله أعلم بمراد رسوله. هي ما ذكرت معهم، ما ذكرت معهم. لا ثلاث نعم. أين؟ ما يعني في احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أفردها لتكون أفضل من أكمل منهن، وفي احتمال أنها أفضل من النساء التي سوى هؤلاء الثلاث، والله أعلم بمراد رسول، ما عندي فيها علم. نعم عبد الله.
القول الأول هم أفضل على نساء بزمانة،
القول الثاني إن على نساء العالم مطلقة، حتى نساء هذه الأمة هي أفضل منهم، وإن شاركتهن في الفضيلة لكن هي أفضل منهم. نعم هي أنت.
اسم مريم عليه السلام لم يذكر في القرآن سوى هذا الاسم، أخذنا فوائد.
احنا وصلنا فوائد يعني. نعم ايش؟ نعم هذا الاستباء الاختيار، ونص على التطهير لدفع ما قاله اليهود في أنها كانت بغي. نعم
شيخ الله إليكم، هو قول الأخ عليه السلام،
ها؟
هو قول الأخ حينما سأل عليه السلام
من
عني؟ يعني مريم
عليه السلام ما فيها معنى، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ما فيها معنى عبد. نعم لكن أحسن يقال رضي الله عنها أحسن، لا يتوهم واهم أنها نبية. نعم
الله سبحانه وتعالى يذكر في الصفر أن ما من آل فرعون مع الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة ولم يذكر اسم الرجل، وهنا ذكر مريم.
نعم
عاقف رضي الله عنه، يعني إيش السر في
هذا؟ إن هذا خطاب خاص، وهذا تحدث عن شخص غائب.
لو ذكر
اسمه
له
أيه؟
المؤمن
علي فرعون. نعم لأن الله يذكر القصص أحيانا للعبرة فقط، حتى لا يكون الإنسان معتينا بالاطلاع على أشخاص، فالعبرة بالمعاني وما سيقت القصة من أجله، أما كونه فلان وفلان ما يهم، حتى لو علمت الآن أن الرجل هذا اسمه فلان تستفيد فائدة كثيرة. أثنى عليه يكفي أنه قال رجل مؤمن من آل فرعون، أنه من آل فرعون يكفي أنه آمن وهو من آل فرعون. أما هذا الخطاب، يعني أنا لو قلت يا رجل أو قلت يا عبد الرحمن أين أبلغ الإكرام، أو قلت يا هذا، إيه الخطاب غير مسألة التحدث عن شخص، إيه الخطاب ليس كالتحدث عن شخص، الخطاب إذا ذكر الإنسان باسم العلم صار هذا دين على التفخيم والتكريم. نعم نعم ها؟ يقول في بعض الأحيان يقول اذكر اسم ربك، وأحيانا يقول اذكر ربك، فما كيف يعني نقول؟ الجواب أنه أن المعنى واحد، وأن المراد اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك باسمه، اذكر ربك باسمه. وأما من قال أن اسم زائد فهذا قول ضعيف، وأن المعنى اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك، هذا قول لا صحة له، ولكن معنى اذكر ربك باسمه، لأن هذا هو الذي يتم به الذكر. نعم محبوب في الدنيا ولا لا، هذه سيدة في نساء أهل الجنة، سيدة في نساء أهل الجنة، لكنهن خير. نعم كيف؟ إيه وجه ذلك؟
زكريا أن أخت مريم كانت خالة عيسى، كانت تحت
صح زكريا وبعدين
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يدخل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ذكرنا أن الاصطفاء معناه الاختيار وهو مأخوذ من الصفوة وصفوة كل شيء خلاصته. وطهرك ظاهرا وباطنا من العيوب الظاهرة ومن العيوب الباطنة ومن الأخلاق السافلة فهي مطهرة ظاهرا وباطنا. ونص الله تعالى على ذلك دفعا لقول اليهود قاتلهم الله ولعنهم إنها كانت بغيا وإن عيسى عليه الصلاة والسلام كان ولد زنا. وقول اصطفاك على نساء العالمين قلنا أن المراد بذلك نساء عالم زمانه على أنها هي وخديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون، هؤلاء الثلاث كملن من النساء، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقول على نساء العالمين، العالمين هم كل من سوى الله في الأصل، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين، فالرب والمربوب لا يوجد سواهما، وعليه فالعالم كل من سوى الله، هذا في الأصل. وسمي عالما لأنه عالم على خالقه عز وجل، فإن ما في هذا المخلوقات ما في هذه المخلوقات من الآيات الدالة على كمال الله سبحانه وتعالى وعلى كل ما تتضمنه هذه المخلوقات عالم واضح على ما تتضمنه هذه المخلوقات من الصفات الكاملة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا من خطاب الملائكة أيضا، تقول لها يا مريم اقنتي لربك. والقنوت هو دوام الطاعة، واللام في قوله لربك للاختصاص، أي قنوتا خالصا لله، أي طاعة خالصة له، لأن من شرط الطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وقوله لربك الربوبية هنا ربوبية خاصة، وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد، والخاصة تختص بمن خصها الله به، لكنها تفيد تربية أكثر اعتناء واختصاصا من الربوبية العامة. وقوله واسجدي، الواو حرف عطف، واسجدي يعني السجود المعروف، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة أمرت أن تسجد على سبعة أعظم. وعطف السجود على القنوت من باب عطف العام على الخاص، أو الخاص على العام، الخاص على العام. وذكر الخاص بعد العام يدل على فضله ومزيته، ولا شك أن السجود من أفضل أنواع الطاعة، ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقوله اركعي مع الراكعين، الركوع معروف وهو الإحناء الظهر. وقوله مع الراكعين أي في جملتهم، وليس المراد أنها تصلي مع الجماعة، لأن المرأة لا تخاطب بالصلاة مع الجماعة، لكن كوني في جملة الراكعين الذين يركعون لله عز وجل. وفي قوله مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات مع أنها امرأة، لأن الكمل من الرجال أكثر من الكمل من النساء، ولهذا لم يكن من النساء إلا ثلاث. نعم. وقوله أسجدي واركعي قدم السجود على الركوع، لأن هيئة السجود أفضل وأبلغ في الخضوع، فقدمها على الركوع. أما من حيث الترتيب الفعلي بالنسبة للصلاة فإن الركوع قبل السجود. ثم قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك المشار إليه كل ما سبق من ذكر قصة زكريا وقصة مريم. وقوله من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب، أي من أخبار الشيء الغائب الذي لا يعلم. لكن من الذي لا يعلمه؟ ليس المراد من وقع في زمنه، لأن من وقع في زمنه فهم يعلمونه، لكن المراد لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوم، كما قال تعالى في سورة هود تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذن هي غيب نسبي ولا حقيقي؟ غيب نسبي بالنسبة لمن لم تكن في زمنه، أما من كانت في زمنه فهي مشاهدة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه كانوا أميين لا يعلمون شيئا عن الأمم السابقين، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى من أخبار السابقين التي ما كان يعلمها لا هو ولا قومه، وهو دليل على أنه رسول الله حقا وأن الوحي يأتيه من الله. وقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، فإذا علمك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى في اللغة وحياً وحياً، ولكنه في الشرع إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرعه، هذا الوحي. إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرعه، ثم إن كلفه بتبليغه كان رسولا وإلا كان نبيا. الأخ عرفنا ما هو الوحي شرعا أنت. أي نعم هذا الوحي شرعا، صار الوحي شرعا ما من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، هذا الوحي شرعا. أعتقد أنك ما أنت معنا. لا تأملها، تأملها في غير وقت الدرس. وقت الدرس تأمل ما يقول المدرس، ما تابعت له، ولهذا أخطأت في تعريف الوحي. طيب إذن الوحي عليان ايش الوحي؟ لا خالد
إيحاء الله عز وجل.
لا
تبليغ الله عز وجل. وتكليف الله عز وجل.
لا
اخبار الله النبي من الانبياء بما شان شرف.
نعم هذا الوحي اخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من انبيائه بما يشاء من شرف، ثم ان امر بتبليغه كان رسولا والا فهو نبي. طيب اسم الاخ هذا ها مفرج امطيري ولا الدوسي؟ طيب يا ذلك من انبياء الغيب نوحيه اليك اي نخبرك به على الوصف الذي ذكرنا، وهو انباء الله سبحانه اخبار الله تعالى لنبي من انبيائه بما شاء من شرعه، هذا الوحي. وقوله وما كنت لديهم اي ما كنت عندهم، يعني عند زكريا وقومه اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، اذ اي حين، وهي متعلقه بقوله كنت، يعني ما كنت في ذلك الوقت عندهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. اقلامهم اختلف العلماء في تفسيره، فقيل انها على ظاهرها انهم القوا اقلامهم التي يكتبون بها، وقيل انها ان المراد بها سهامهم، سهامهم التي تكون في النصل يرمون بها. وسميت قلما لأنها تشبه في الاستطالة ودقة الرأس. السهم عندهم بمنزلة الرصاصة عندنا في الوقت الحاضر. على كل حال أيها ظاهر القرآن، ظاهر القرآن أن المراد بالأقلام الأقلام الحقيقة التي يكتب بها، ولا نعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل. هذه هي القاعدة الشرعية في تفسير القرآن، بل وفي تفسير الحديث النبوي، بل وفي كلام الغير، حتى كلام الناس يجب أن نعمل بظاهره إلا بدليل. ولكن إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، كيف ألقوا هذه الأقلام؟ المعروف أنهم ألقوها في النهر، في النهر في الماء الذي يمشي، فمن حبس منها فصاحبه الذي يكفل مريم، وما جرى فهو الذي لا يكفله. ولكن القرآن ليس فيه بيان ذلك، يعني ليس فيه أنهم وضعوا هذه الأقلام في النهر، إنما ألقوا أقلامهم على وجه الله أعلم بكيفيته، لكنهم ألقوها من باب الاقتراع، من باب الاقتراع يعني قرعة أيهم يكفل مريم. فخرجت القرعة لمن؟ لزكريا، كما قال تعالى في أول قصة وكفلها زكريا. وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني وما كنت عندهم أيضا في حال اختصامهم أيهم يكفل مريم. هذا الاختصام هل هو قبل إلقاء الأقلام أو بعده؟ نعم قبله، الظاهر أنه قبله، لكن أخر في الذكر لمناسبة الآيات، رؤوس الآيات إذ يختصمون، هذا هو الذي يظهر. على أنه قد يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر النتيجة قبل المقدمة وقبل السبب لأنها هي الغاية، فإن إلقاء الأقلام والاستهام هو غاية إيش؟ غاية الاختصار. فاختصموا أيهم يكفلها، فقالوا لنسهم بإلقاء الأقلام. وقوله ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، هذا كالدليل لقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني فأنت ما قلتها لأنك شاهد، ولكن قلتها لأنها أوحيت إليك. طيب، وأيضا فيه إشارة إلى أن هذا الذي أنبئ به كأنما يراه بعينه، كأنما يراه بعينه، كأنه حاضر وهو كذلك. بل كما قلنا فيما سبق إن إخبار الله عز وجل أشد ثبوتا وحقيقة مما يرى في العين. ثم قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم، يعني أذكر إذ قالت الملائكة يا مريم. وهل المراد جنس الملائكة أو الملائكة كلهم؟ الظاهر الأول أن المراد الجنس، لأن القائل واحد، والمشهور أنه جبريل قال لها: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إلى آخره. قوله يبشرك، إن الله يبشرك، سبق أن معنى البشارة في الأصل الإخبار بما يسر، وأنها قد تطلق على الإخبار بما يسوء، بجامع أن كل مما يسر وما يسوء يغير البشرة ويؤثر فيها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، يبشرك بكلمة منه. قوله بكلمة تحتمل وجهين: الوجه الأول أن الكلمة هي المبشر به، كما تقول بشرته بولد، بشرته بولد، فتكون الكلمة هي المبشر به. والوجه الثاني أن المراد بالكلمة هنا الصيغة التي حصلت بها البشارة، أن يبشرك بشارة عن طريق النطق بها، عن طريق النطق، كما تقول بشرته بالقول لا بالكتابة. فأنت مثلا تبشر الإنسان إما بواسطة النطق، وإما بواسطة الكتابة، وإما بواسطة الإشارة. فقوله يبشرك بكلمة أي أن الوسيلة التي حصلت بها البشارة هي الكلمة، يعني أن الله قال سبحانه وتعالى كلمة فيها البشرى بالمسيح عيسى بن مريم. فالوجهان محتملان. الوجه الأول ما هو؟ أن المراد بالكلمة عيسى، يعني مبشر به، كما تقول بشرته بإيش؟ بولد. أو أن المراد بالكلمة الصيغة التي حصلت بها البشارة، أي أن البشارة حصلت من الله بالقول، كما تقول بشرته بالنطق، بشرته بالكتابة، بشرته بالإشارة. فأما على الاحتمال الثاني فلا إشكال، لا إشكال أن تقع البشارة بالنطق، لكن على الوجه الاحتمال الأول أن الكلمة هي المبشر به، فكيف تكون يكون المبشر به كلمة مع أنه إنسان؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه أطلق عليه الكلمة لأنه كان بالكلمة، كان بالكلمة، لا بالوسائل الحسية المعلومة، لأن الولد في العادة يأتي بواسطة النكاح، لكن هذا لم يأتي بالنكاح، أتى بالكلمة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلهذا صح أن يطلق عليه الكلمة. وفي هذه الآية إشكال، وهو إشكال آخر: إذا قلنا إن الكلمة، إن قوله بكلمة تعني المبشر به، وهو قوله من بكلمة منه، فإن من لها معاني، منها التبعيض كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. في البيت بعض وبين بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. الشاهد قوله بعض، فإن من تفيد التبعيض. فهل معنى ذلك أن عيسى بعض من الله كما قال ذلك النصارى؟ الجواب لا، الجواب ليس بعض من الله، لأن الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يتبع أحد هذه الآية ويدعي التبعيضية أو يدعي البعضية إلا من في قلبه زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والنصراني كما اتبع المتشابه في هذه الآية اتبع المتشابه في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال هذا كلام الله، يقول إن، وإن تفيد الجمع، فاتبع المتشابه انتصارا لرأيه الفاسد. ولا يخفى على كل ذي لب أن المراد بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبهها التعظيم لا التعدد. كذلك هنا بكلمة من لا يقتضي أن يكون عيسى بعضا من الله عز وجل، لأن إن ادعيت أنه بعض من الله فلتدعي أنه كلمة الله، أنه كلمة الله، ومعلوم أنه لا أحد يدعي أن عيسى كلمة. عيسى بشر ذو جسم وروح، يأكل ويشرب، وهذه الكلمة كذلك؟ ها؟ لا. فأنت إن ادعيت أنها من الله فادعي أن عيسى ها؟ كلمة، ومعلوم أن عيسى ليس بكلمة. إذن فيتعين أن تكون من إما ابتدائية وإما للبيانية، يعني بكلمة صادرة من الله عز وجل بأن يقال كن فكان. نظير هذه الآية قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل يدعي أحد أن ما في السماوات وما في الأرض بعض من الله؟ لا، لا يدعي، حتى النصراني ما يدعي ذلك. ولكن هنا من إما للابتداء، يعني ابتداء التسخير من الله، أو للبيان، بيان من المسخر أو من أين جاء هذا التسخير. قال بكلمة من: اسمه المسيح عيسى بن مريم. اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسم مبتدأ، والمسيح خبر، وعيسى خبر ثاني، وابن مريم خبر ثالث. وإنما قلنا ذلك لأنك لو أفردت كل واحد عن الآخر نعم لاستقام الكلام، لاستقام الكلام. لو قلت اسمه ابن مريم صح، اسمه عيسى، اسمه المسيح صح، وعلى هذا فكل واحد منها خبر، وقيل بل الثلاثة خبر واحد، كقولك البرتقال حلو حامض، حلو حامض. هنا لا يصح أن تقول حلو خبر حامض خبر، لأنك لو أفردت أحدهم على الآخر فسد المعنى. لو قلت البرتقال حلو ما صح. لو قلت البرتقال حام ما صح، ما أدى المعنى الذي يؤديه قوله حلو حامض، لأن حلو حامض يعني جامع بينهما، يعني مز كذا. فلهذا نقول في قول القائل البرتقال حلو حامض، حلو حامض جميعها خبر، لكن في الآية التي معنا اسمه المسيح عيسى بن مريم لا يستقيم هذا المعنى فيها. وبناء على ذلك نقول إن كل واحد منها إيش؟ خبر، مثل قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، خمس أخبار. واضح يا جماعة؟ طيب هذه الأخبار الثلاثة جمعت أنواع العلم، جمعت أنواع العلم التي أشار إليها ابن مالك في قوله واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا. معلوم؟ أين الاسم؟ اللقب، الكنية، ابن مريم. وإذا كان هذه الكلمات الثلاث قد جمعت أنواع العلم الثلاثة الاسم واللقب والكنية، يبقى عندنا إشكال في قول ابن مالك وأخرا ذا يعني اللقب إن سواه صاحب، فإنه في الآية الكريمة قدم اللقب فيبقى إشكال. فهل نأخذ بقول ابن مالك ونقول القرآن شاذ؟ حاشا. نعم، نقول ابن مالك وألفية الشاذة ولا يشذ القرآن. إذن كيف نجمع بين هذا الكلام من هذا العالم في النحو وبين الآية؟ من المعروف أن علماء النحو رحمهم الله لا تضيق عليهم أبدا، نعم، ولهذا يقولون في ضرب الأمثال حجة نحو، أو يقولون حجج النحاة كبيوت اليرابيع. واضح؟ حجج النحاة كبيوت اليرابيع، ايش معنى هذا؟ اليرابيع جمع يربوع، وعندنا باللغة العامية جرابيع. طيب، اليربوع من ذكائه يتخذ جحرا في الأرض له باء، وإذا بلغ منتهاه خرق الأرض متعليا إلى فوق، فإذا بقي قشرة رقيقة وقف. من أجل إذا دخل عليه أحد من باب الجحر خرج من هذه النطاقة كما يقولون، نطق. أقول النحويون رحمهم الله لا تضيق عليه، قالوا الجواب عن الآية هو أن اللقب إذا اشتهر به الإنسان حتى صار كالعلم أو كالاسم جاز أن يقدم. ولهذا نجد في كلام العلماء الإمام أحمد بن حنبل المسيح عيسى بن مريم، على وزن المسيح عيسى بن مريم، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فيقدم الإمام مع أنه لقب. لماذا؟ للاشتهار. إذن لا إشكال الآن. قال إنما اسمه المسيح، واختار الله تعالى له اسم المسيح لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ، أو لكثرة مسحه الأرض وسيره فيها، أو من المسحة وهي الجمال. والمعنى الأول أشهر، يعني أنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ، فهو يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من قبور نعم. وهذه أمور لا تتم لكل أحد، لا تتم لأحد أبدا إلا بإذن الله عز وجل. نعم. عيسى ابن مريم، ابن مريم ولم ينسبه إلى ذكر لأنه لا أب له، وأظن ذلك واضحا أنه لم ينسبه إلى أب لأنه لا أب له، لكن لماذا نسبه إلى أمه؟ إشارة إلى أن لا يقول قائل إنه ينسب إلى كافل زكريا، يعني لأن لا يقول قائل ما دام هذا الطفل ليس له أب فلينسب إلى كافل حتى يعرف به. فبدأت الملائكة وبينت أن هذا الرجل ينسب إلى أمه عيسى ابن مريم. وجيها في الدنيا والآخرة، قوله وجيها هذه منصوبة على الحال، من أين؟ حال منين؟ أو المسيح؟ المسيح حال كونه وجيها في الدنيا، والوجيه هو ذو الجاه وهو الشرف والمكانة والسيادة، وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام. أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام، بل هو من أولي العزم، من أولي العزم، وأعظم الناس جاها في الدنيا والآخرة هم أولو العزم، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى وكان عند الله وجيها. وأما وجاهته في الآخرة فكما قلنا أيضا لأنه من أولي العزم من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة ولهم في الآخرة مقامات لا تكون لغيرهم.